الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول استعراض المسائل الرئيسية في نظرية المعرفة، وتعرضنا إلى المسألة الأولى بنحو إجمالي، وهي المسألة الموسومة بقيمة المعرفة. المسألة الثانية كأننا لم نتعرض لها بعد، المذاهب المعرفية الأربعة تعرضنا لها. نعم، هذه التي هي أدوات المعرفة. نعم،
الحسي والعقلي،
أي أشرنا إليه هذا. نعم، المنبسط اللي هي تالي مدرسة قيمة المعرفة، الاختلاف في أدوات المعرفة وانقسام المدارس أو الطوائف بحسبها إلى المدرسة الفلسفية والمدرسة الإخبارية والصوفية والتجريبية المادية. واضح ام لا؟ المسألة الثالثة أيضا التي نشير إليها إجمالا مسألة حدود المعرفة، وهذه أيضا مسألة مهمة وتتعلق بما قبلها. يعني هل حدود المعرفة الإنسانية منحصر بعالم الطبيعة، عالم المادة فقط، أم يمكن له أن يتعداه إلى ما وراء الطبيعة، يعني مسمى في لسان القرآن بعالم الغيب؟ هل العقل قادر على البحث فيما وراء الطبيعة، فيما هو غائب عن الحس، أم قاصر عن ذلك؟ الماديون قالوا أنه قاصر عن ذلك، وما ينبغي له أن يتعدى حدوده وهو عالم الطبيعة فقط. البحث يكون عن الحوادث الكونية المادية لا غير، وما ينبغي أن يتعدى هذا البحث إلى البحث الميتافيزيقي أو البحث الغيبي، أنه لا سبيل له إليه. هذه المسألة سنتعرض لها، وهذا أمر طبيعي لمن اعتمد المذهب الحسي كأداة وحيدة للكشف. طبيعي لا يمكن أن يتعدى هذا العالم المادي. أما المدارس الأخرى فقد قال أنه يمكننا أن نبحث أو نتعرف على ما وراء الطبيعة وهو عالم الغيب، ولكن باختلاف الأدوات. هناك من قال بإمكان ذلك للعقل، وهناك من قال إنما هذا عن طريق الوحي، وهناك من قال هذا عن طريق الكشف. واضح أم لا؟ ولكن اتفقوا على إمكان معرفة عالم الغيب، عالم ما وراء الطبيعة والحس. فكما ترون اعتماد المنهج المعرفي له تأثير كبير جدا على ما يتبعه بعد ذلك من عقائد وأفكار، وهذا أمر مهم جدا. لذلك البحث على المناهج المعرفية وأدوات المعرفة يعني وقعا بحث مصيري وضروري واستراتيجي في طلب العلم، يعني لا يمكن إغفاله. وأساس المشاكل والاختلافات كلها بين الناس هو في المنهج المعرفي أولا وبالذات، والذي انعكس بدوره وألقى بظلاله على ما يتبعه من العقائد وأفكار عن الرؤية الكونية والأيديولوجيات المختلفة التي يمكن أن تترتب على استعماله. أما المسألة الرابعة وهي الموصومة بملاك الحق ومعياره، هذه نقطة مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها والغفل عنها يؤدي إلى الوقوع في الجدل العقيم الذي ليس له أي ثمرة ترجى. ربما يظن الكثير بأن الحق له معنى واحد، ولكن في الواقع له أربعة معاني متباينة لا يجمعها جامع. فبالتالي أنت عندما تقول أنا على حق، هذا له أربعة معاني. واضح أم لا؟ هذه نقطة مهمة. اشتراك لفظي يصير، فأنا مشترك لفظي. هناك الحق، طائفة تقول أن الحق هو النافع مفيد، نفعا دنيويا ماديا محسوسا ملموسا، هذا هو الحق. ما ينفعني فهو حق، وما لا ينفعني أو يضرني فهو باطل. وهذا هو المشهور بالمذهب النافعي أو البرجماتي كما يسمونه. برجماتي، برجماتيزم، هو نفس المذهب النافعي الذي يرى. طبعا هي هذه المذاهب مذاهب طبيعية في الإنسان يعني، ولكن عندما نقول مؤسسه فلان يعني الذي صنفه ونقحه ودفع عنه ورتبه ترتيبا علميا، ولا هذا موجود من أيام قابيل وهابيل. واضح أم لا؟ هذه قديمة. ولكن عندما نقول مثلا هذا ويليام جيمس، هذا الفيلسوف الأمريكي والذي أسس المذهب البرجماتي النافعي، يعني سجل يعني نقطعه وأطره وبلوره ودفع عنه بهذا الشكل يعني صورة علمية، ولا هو يزيد فيه الكثير منذ قديم الزمان. واضح أم لا؟ يعني الحق عنده ما ينفعك. إذن قبل معرفة نتيجة العمل أو الفعل، هذا ما يحكم عليه بحق أو بطل. واضح أم لا؟ يعني ما تقول له الإسلام حق أو بطل، يقول ما أدري. طبق الإسلام إذا أدى إلى نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد ومستوى الاجتماع فيصير حق، وإلا يصير باطل. فإذا هو ليس هناك عنده قيمة مسبقة يتعلق بها الحكم قبل ليه؟ التجربة العملية، قبل الإفادة، قبل ظهور النفع. واضح أم لا؟ لذلك هذا يصير أيضا قبل التغيير. تارة هذا الإسلام يصير حق في عصره وليس بحق في عصره آخر مثلا. واضح أم لا؟ الشيوعية تصير حق في وقت وتصير باطل في وقت آخر بحسب ما يترتب عليها من النفع أو الضرر، ولا قيمة ليه لأي شيء بشرط لا عن نفعه أو ضرره. هذا المذهب البرجماتي النفعي. فأي سبيل يسلكه الإنسان يؤدي إلى ضرره هذا باطل. واضح أم لا؟ والموضوع كنا في عرف كثير من الناس، لذلك الناس تنظر الإنسان الناجح وتستمع إليه، مثلا الموفق في الدنيا، الناجح في الدنيا، الغني المتمكن، وهذا يعني إنسان ناجح وأنه على حق، والطريق هذا ينبغي أن يؤخذ قدوة لنا أنه أدى إلى نجاح الدنيا مثلا. أما الإنسان الذي مذهبه أدى به مثلا إلى دخول السجن مثلا، أو إلى أنه إلى الفقر، أو إلى هذا يصير باطل هذا مثلا، ينبغي اجتنابه بسرعة، ينبغي اجتنابه، يضر بالإنسان. واضح أم لا؟ هكذا قيس عليه. هذا مذهب الايه؟ النفي اسمه. هذا معنى الحق. فعندما هذا يقول لك مذهبي على حق، يعني هذا مذهبي قد نفعني في الدنيا واوصلني مثلا الى هذا الحال. اما انت مذهبك على باطل لانه انت لم تحقق الانجازات الماديه التي ينبغي ان تحققها. هذا نتعرض اليه بعد ذلك بالتفصيل. المذهب الثاني هذا مهم، وهو مذهب الحق عنده يعني القوة، يعني منطق القوة. حق يعني في القوي، باطل يعني في الضعيف. بالقدرة، أهل الحق هم أهل القوة والسلطان، وهذا عمده. وأهل الباطل هم الضعفاء والمساكين والفقراء، هؤلاء على باطل الجزمان. و يبقوا هكذا مقهورين مظلومين. هذا المذهب مؤسسه هو نيتشه، فيلسوف الألماني المشهور صاحب منطق القوة، وقال هو الأساس في الغرب بالإضافة للمذهب النفعي، يرى الحق هو أنه قوي. يعني ما يفهم إلا القوة، يعني ما يعيد أي أهمية للقيم الأخلاقية أو القيم الدينية، ليس أي قيمة عنده، مسألة العدالة والشرف والكرامة والحرمة مش هالقضية هذه. نعم لا لا لا، مو لوازم الحق، هو هي الرم متلازمان مترادفان متساوقان، يعني في ثم انت ضعيف فانت على باطل، اذا صرت قوي وانتصرت عليه صرت على حق، يعني يوم انك على حق في الاخير عندما تغلبه، عندما تتغلب عليه، عندما تقهره، عندما تقهره قل ايه، يرى 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 الهزيمه العسكريه مثلا يخضع عليك يقول لك انت احق بالاتباع انك اقوى مني، هذا موجود واحد تنسي هذه الحكام المتغطرسين حتى في امريكا وغيرهم، هذا يرى الحق وهذا يعني يقول انا في جورج بوش انا على حق يعني انا اقوى منك، يعني متى يمكن هو يتبع اذا انت تغلبت عليه عسكريا وحطمت قدرته العسكريه وسلطت عليه يقول امنت بانك على حق، يؤمن في النهايه بك، اذا انت قوي لابد ان اتبعك، القوي يتبع الضعيف ما يتبع، فملاك الحق عنده القوه والسيطره والهيمنه، وهذا منطق الاستكبار، فمهما تنصحه او تحاول تتناقش معه بالمنطق او بالاخلاق او بما يعني بيرى هذا وسيله للاحتيال من اجل ان تسيطر على احسن، هذه كلها الفاظ جوفاء ما ينبغي الالتفات لها، انها تؤدي الى انها عايز تسيطر، يعني انت وراء هذه الشعارات تريد ان تصل الى الحكومه الى الحكم وليس لها اي قيمه، وعندما تصل الى الحكم مثلي لن تعيرها اي اهتمام، واضح ام لا؟ هذه النظره السلطويه المهيمن على الكثير من عقول المستكبرين والمتغطرسين هو هذا منطق القوة، منطق القوة، لذلك هو انت شوف فرعون هذا المتغطرس، هذا فرعون متى اسلم؟ متى اسلم وامن بالله؟ لما شاف الموت بعينه، حتى اذا ادركه الغرق قال امنت، احسنت، حتى إذا ضربه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هو أغلب القرآن ينكر عنه أسلم وآمن إيمان هذا الشيء ويقينا، عندما وراء الحزيمة العسكرية أمامه واضح وأنه خلاص وصل قال آمنت، هذا الإنسان المتغطرس هكذا دائما يشرب مما هو ملاك الحق عنده هو القوة يأخذ منها، واضح لا؟ هذا لابد أن هو ما يعيد اي اهتمام لا للمنطق ولا للاخلاق ولا شيء. نعم؟ لا مو سوي قطع مو سوي، لكن موجود امثاله كثير من المستكبرين، كنت مستكبر يعني هو هذا. يخضع ليك اذا شعر انك انت صاحب قدرة، يخضع ليك ويتبعك باخلاص. قوي. يعني قدوته القوي مو العادل. قدوته وامامه القوي. فاذا رأى اقوى منه يخضع ليك ويواليك. يقول لك هذا امر واقع، خلينا واقعيا هو هذا القوي الذي ينبغي ان يتبع، الضعيف لا يتبع الضعيف بس لا يملك شيء، دام هكذا القطاع المتغطرسين والفرعين على مر الزمان هكذا منطقهم، زي صاحبك ابو سفيان، ابو سفيان عرف شيء منطقه منطق الاستكبار كان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكه ماذا فعل؟ قال لعمي العباس اذهب اليه ما تتكلم معه، ما تناقش اي قضيه عقادية وفكرية، لكن احضروا إلى قمة الجبل حتى يرى جيش المسلمين، أحسن هو فاهم هذا الإنسان مستكبر لا يفهم إلى منطق القوة، ففعلا ذهب إليه العباس أخذوا بيده وصعد به على قمة الجبل كان في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين يشعلوا المشاعل ما شاء الله 10-20 ألف واحد من الجنود، فأبو سفيان عندما نظر فهم الحق بمنطقه، إذا قال العباس لقد أصبح ملك ابن أخيك ملك، مو النبوة التفت، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، هكذا عبر يعني إن هو هذا الملك عظيم، فالعباس نهر وقال هذه النبوة وليست الملك يا سفيان، ثم قال له تعالى رسول الله عنده شغل معك التفت، فأخذ أبو سفيان ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا، فالرسول لما شافه قام وجذبه بشدة من قميصه شد، فقال له يا أبو سفيان ألم يأن أن تؤمن أنه لا إله إلا الله؟ شوف ماذا قال أبو سفيان، قال نعم لو كان معه إلها آخر لنصرني، لو كان معه إله آخر جامع صحيح منطقة بصفيان ومحمد القوة. دليل هذا أحد براهين التوحيد لبصفيان هي هذا، أنه لو كان في إله آخر لنصرن، لكن أنت انتصرت صار أنت على حق. واضح من ذلك. إذن منطق القوة هذا ولابد أن تشهد خصمك يمتلك أي منطق من مناطق الحق. المنطق الرابع والمعنى الآخر للحق عند طائفة أخرى. لا اسم الكتاب ما أدري، بس هو معروف أنه هو صاحب منطق القوة هذا، منطق القوة والسلطة. نعم. المعنى الثالث وهو المشهور، الحق هو المشهور هو المعروف، وهذا أيضا مذهب سائد جدا. يعني الحق هو مشهور، كل مشهور فهو حق، وكل شيء شنيع على المستوى الاجتماعي يعني غير معروف غير عرفي فهو باطل. أكثر العوام هكذا. أحسن هو ملاك التقييد، هو التقليد هو هذا، بل نتبع ما ألفين عليه آباؤنا هي هذا، ما ألفين عليه آباؤنا هو هذا، يعني الاتباع إنه مشهور. ليش عبارة الأصنام حق؟ كل الناس تعبد الأصنام. واضح أم لا؟ ليش؟ فطرة؟ لأنه هو فطرة. لا لا ما يكون هذا المذهب. لا لا مثل المعروف المشهور الناس سواء على مستوى النظري أو العملي، يعني حتى الحجاب، حجاب المرأة هذا حق ولا باطل؟ ولا قدرت أغلب النساء محجبة، بس الحق إذا أغلب النساء فهذا باطل. حتى بقول هذا في مجتمعاتنا إحنا الإسلامية للأسف الشديد، اللحية كثر حق اللحية مشهور اسمه هو الحق، والمطلق اللحية يصير باطل شاذ، باطل يعني شاذ.
هذا يرجع هكذا
فقط
بدون بلا استناد إلى عقل أو
قرآن،
كيف يصنع؟
لا ما في شيء، ما في فطرة، هذا معرفية، الفطرة يعني عقل بسيط. هذا كان معنى الحق، معنى الحق يعني نقول أنا على حق بمعناه، مو كيف يعرف الحق، ده معنى الحق أصل معنى الحق لو هي معناه. فهذا يكون المعروف المشهور واضح. هذا المنسب ينسب يعني الذي صنفه وكتب فيه هو أوغست كونت، هذا أيضا فيلسوف فرنسي، أوغست كونت صاحب هذا المذهب، لكن يقولون هذا المذهب موجود قبل ذلك، والقرآن ينقل مسألة التقليل هذه بأن اتبع ما ألفي عليه آباءنا، هذا المشهور هو هذا فعل الآباء والأجداد هو الصح. أما أنت تأتي شيء يخالف، وطبعا هذه كانت أكبر عقبة تقف أمام الأنبياء عليهم السلام، هي هذه أنهم يأتوا برأي شاذ على المجتمع، المجتمع مجتمع جاهلي هو يأتي فكرة التوحيد، يعني مخالف دائما الأنبياء دائما يسبقون ضد الطيار، فيجد رد فعل شديد مو فقط من الأنظمة الحاكمة حتى من الشعب، إذ المشكلة معهم أنه على خلاف المشهور، فإذا المشهورة تغيرت يتغيروا بتبعها. فإذا هذا الحق عنده هو المعروف كما يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، المعروف ما عرفوه والمنكر ما أنكروه، يعني هذا هو هذا المعروف، هذا هو المعروف الخير والصواب والمعروف، والمنكر والشنيع اللي غير معروف. هذه نقطة مهمة جدا لابد أن، لذلك الإنسان ما يخالف العرف إلا للضرورة، إن هذا أمر مقدس عند كل إنسان، الشيء الغرف الذي ترعرع ونشأ عليه هذا مخالفته يصير مشكل، لابد الإنسان يتلطف في إيصال الفكر المخالف للعرف للطرف الآخر، لأنه هذا شيء صنم كبير، صنم العرف صنم يصعب تحطيمه. فهذا هو المعنى الثالث. أما المعنى الرابع وهو المعنى الصحيح كما سنشير، هو أن الحق هو المطابق للواقع.
عشان
ما يبحث لها لمسة اجتماعية. نعم نعم حبيبي، يقول هذه قضايا مو قضايا فقط نظرية مجردة عن الواقع، لا موجودة يعني لها أتباع ومريدين، بغض النظر هذا مذهب شيعي سني مسلم سيئة، هذا مذهب موجود في كل إنسان، مذهب هذه موجودة في كل إنسان، حتى الإنسان ناس الأميين كونه ما يستطيع أن يعبر عنها بهذا التعبير العلمي بحث آخر، لكن هو موجود إذا حللته واستنطقته يقول لك أنا هكذا، حتى البقال حتى ناس العوام عنده في أحد هذه الطوائف، لكن لو تستنطقه علميا به واضح لا هو ما يعرف يعبر عنها، لكن هذه رؤيته الحياة وسلوكه العملي هكذا دون أن يدرك مثلا المباني العلمية والفلسفية اللي هو سلوكه قائم عليها، هذا بحث آخر. الحق المعنى الرابع هو المطابق للواقع. هذه نقطة مهمة جدا. الحق ما طابق الواقع، وإن كان ضارا وإن كان شنيعا وإن كان ضعيفا. واضح أم لا؟ ليش لها علاقة؟ الحق ما طابق الواقع. اثنين في اثنين سوى أربعة. اشتهرت بين الناس ما اشتهرتش، ضرك نفعك. واضح أم لا؟ تبقى الاثنين اثنين سوى أربعة. الأربعة زوج، الكل أعظم من الجزء، أما قيدان لا يجتمعان. واضح؟ الشمس موجودة، القمر موجود، كل هذا القمر شيء واقعي. شئنا أم أبينا، اشتهر أم لم اشتهر، ضرنا أم نفعنا، ما لاش لا ندخل هذه القضايا. الحق يعني مطبق الواقع. نقول الله حق يعني ماذا؟ يعني موجود في الأعياد، واقع أمر واقع مو خرافة. الجنة حق، النار حق، هذه من حق تلقى للميت، هذه من أصول الدين وأركانه. هذه معناه أنه هو شيء واقعي، هذا مو شيء خرافي صنيعة الوهم، هذا شيء ثابت وليس أمرا ملثقا أو أمرا اعتباريا، أمرا واقعيا حقيقيا. هذا معنى الحق. وهذا مثلا طبعا قلنا الأنبياء والأولياء والحكماء وسائر علماء الملل والنحل. الحق يعني هو الواقع. واضح له؟ وأيضا كما يقول كثير من التجريبيين أيضا يتبنون هذا الأمر، ولكن كما قلنا كيفية الوصول إلى الواقع بس يختلف عن الآخر. توصلي عن طريق التجربة، عن طريق الوحي، عن طريق العقل، عن طريق الكشف. لكن يقول أنا على حق أو كلامي حق يعني واقعي، ليس وهمي، ليس خرافي. واضح أم لا؟ هذا معنى الرابع للحق. واضح أم لا؟
هذا المعنى الرابع ينطبق على المعنى الثلاثة الأخرى، يعني كل منهم يقول أنه كلامي مطابق للواقع.
أحسن، هذا سيف النقد، سيف النقد. أحسن، يعني نقول الحق يعني النافع. نقول قولك ناء الحق والنافع، هذا حق أم لا؟ يعني واقع. أحسن، ومن النقود اللي نتكلم عنها. نعم أحسن. هذه هي المسألة الرابعة، استعراض إجمالي لرؤوس المسائل. ننتقل للرأس الآخر من رؤوس الرؤوس الثمانية لهذا العلم، وهي الغاية من هذا العلم. هذه نقطة مهمة جدا، لأن هذا لابد لطالب العلم أن يعرف الغاية من العلم الذي يدرسه، يريد أن يدرسه ويريد أن ينفق جزء كبير من وقته لتعلمه. فلابد من حقه أن يعلم ما الغاية، ما الغرض من دراسة هذا العلم، حتى لا يكون عابثا في طلبه. واضح أم لا؟ في نظرنا هذا العلم له ثلاثة أغراض هامة جدا، وقد تتفاوت بالشدة والضعف. أهم شيء أن دراسة هذا العلم تعين مصير الإنسان، تعين مصير الإنسان في هذا العالم وما بعده. بيان ذلك، توجه هذا الكلام مهم جدا، السلوك الاختياري للإنسان. الإنسان فعل مختار. السلوك الاختياري للإنسان مبتني على ماذا؟ ينطلق من مبادئ علمية، لأن العلم كما درستم في الفلسفة هو المبدأ الأول للفعل الاختياري. الفعل الاختياري للإنسان مثل الطعام، الشراب، وسائل الأفعال الاختيارية التي حركات مختلفة، هي تنطلق من مبادئ علمية بأن هذا الفعل حسن ينبغي فعله، أو هذا الفعل ليس بحسن أو قبيح ينبغي تركه. واضح له؟ فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن يريده فيفعله. باختصار مبادئ الاختيارية للإنسان بهذا الشكل. يدرك حسن الفعل فيريده فيفعله. هذه المبادئ العلمية التي ينطلق منها الإنسان في أفعاله الاختيارية تسمى بالأيديولوجية أو الاعتقاد العملي. الأيديولوجية أو الاعتقاد العملي هو مجموعة من القضايا العلمية العملية. يعني افعل ولا تفعل، ما ينبغي وما لا ينبغي، هي التي ينطلق منها الإنسان في أفعال الاختيارية، مبادئ الأفعال الاختيارية للإنسان. واضح؟ فإذا هذا المحرك المباشر للإنسان في أفعاله الاختيارية هي تلك المبادئ العلمية العملية التي يجمعها عنواني ينبغي ولا ينبغي. قضية علمية عملية. طيب، هذه المبادئ العلمية العملية على ماذا تبتني؟ لا 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 في قبلها. على ماذا تبتني؟ تنطلق من ماذا؟ تبتني على مجموعة من القضايا العلمية النظرية الكلية. تشكل ما يسمى بالرؤية الكونية للإنسان. تشكل ما يسمى بالرؤية الكونية للإنسان. الرؤية الكونية أو الرؤية الفلسفية للإنسان عن هذا العالم، عن هذا الوجود، أو التي يعبر عنها بما هو كائن. الأيديولوجية كانت تعتمد على ما ينبغي أن يكون، أما الرؤية الكونية أو الرؤية الفلسفية تعتمد على ما هو كائن. يسمى الرؤية الكونية للإنسان أو الرؤية الفلسفية أو العقيدة النظرية عندهم، أو كما تسمى في لسان الشرع بأصول الدين. والأيديولوجية صرت فروع دين أحسن. فروع ليش؟ لأن الفرع عن الأصل، الفرع لا يكون إلا عن الأصل وهو الحق. وهذا الأيديولوجية متفرعة عن الرؤية الكونية، لكن نحن بما أننا كلامنا أعم من الدين فما نتكلم بمصطلحات شرعية، نتكلم بمصطلحات عامة. واضح أم لا؟ الأيديولوجية هي مصداقة في الإسلام فروع الدين، الفقه والأخلاق، النظام الأخلاقي والتشريعي والحقوق في الإسلام، افعل ولا تفعل، هذا كله تسمى رؤية أيديولوجية عملية. وتتني على أصول الدين الخمسة مثلا عند المسلمين، هي هذه الرؤية الكونية أو الرؤية الفلسفية عند الإنسان. إذن معرفة ما هو كائن يؤثر على معرفة ما ينبغي أن يكون، لأنه فرعه المأخوذ عن المتفرع من. واضح؟ طيب، ننتقل الآن للمرحلة الثالثة. هذه الرؤية الكونية التي تشكلت عند الإنسان تعتمد على ماذا؟ يعني كيف تشكلت هذه الرؤية عند الإنسان؟ نقول تعتمد على المنهج المعرفي الذي اعتمده الإنسان لكشف الواقع ومعرفة الحق أو الصواب من الخطأ.
كذلك اختيار أحد أنواع التعريفات الحق
يدخل من ده هو هذا معتمد على مذهب منهج معرفة معين. نعم، حتى الرؤية الكونية يعتمد على منهج معرفة معين وصلته أن هذا الحق بهذا المعنى. سيبنا
وهي نقطة مهمة. المنهج المعرفي إذن هو الأساس الذي عن طريقه وبوسيلته تتشكل العقيدة والرؤية الكونية للإنسان. هذا الأمر لا ينبغي أن نلحظه جيدا. اختيارك لمنهج معرفي معين يؤدي بك إلى رؤية كونية خاصة تسانخ وتناسب هذا المنهج، والتي ينبثق منها بعد ذلك أيضا الأيديولوجية العملية التي تسانخ بها هذه الرؤية الكونية، والتي تنعكس بدورها على سلوكك الاختياري. فمثلا نضرب مثال حتى يترسخ الأمر في الأذهان. الإنسان الليبرالي مثلا، في فئة الإنسان المتدين، الإنسان الليبرالي المتهتك، هذا الإنسان الليبرالي في سلوكه العملي ماذا لا يبالي بأي قيم دينية مثلا؟ هو لماذا هكذا يفعل؟ لماذا لا يعير الدين أي قيمة؟ ليس متشرع، لأنه في أفعاله ينطلق ماذا؟ من مجموعة قضايا تحصل عليها بمنأى عن الدين. تفر مثلا توطى عليها المجتمع أو قضايا مشهورة أو قضايا غيرها، ما يرى أن الاجتماع يحرمها مثلا. بس في الغرب تفصل الرقص والغناء والخمر، هي أشياء معروفة في الغرب ما يجتنبها أحد. لماذا؟ لأنها معروفة. وهذه القضايا العملية التي يؤمن بها والأخلاقية الليبرالية، يعني الأيديولوجية الليبرالية، متوقفة على ماذا؟ على الرؤية الكونية المادية لهذا الإنسان. هذا الإنسان الذي لا يؤمن لا بمبدأ ولا بمعاد، شيء طبيعي إذا كان إيمانه هكذا ورؤيته الكونية هكذا، عقيدته نظرية هكذا، عقيدة مادية، وأن هذا الكون يصاوخ المادة وليس شيء وراء المادة. نحن من المادة وإلى المادة، منها وإليها، هذا اعتقاد الإنسان المادي هكذا، من التراب وإلى التراب. فشيء الطبيعة هذه الرؤية الكونية المادية تؤدي إلى الأيديولوجية الليبرالية، وتؤدي إلى السلوك الاختياري الإباحي بعد الذي لا يلتزم بأي قيم أو أخلاق دينية. واضح أم لا؟ طيب، هذا الرؤية الكونية المادية كيف شكلها، كيف أسستها؟ عن طريق اعتماده للمنهج الحسي في جانب المعرفة. يعني هو عندما اطمأن إلى الحس واتخذه وسيلة وحيدة لكشف الواقع، هذا الحس ما فيه إلا رؤية كونية مادية بعد. الحس ما يقول الله موجود، الله مو محسوس،
تجربة.
الحس والتجربة طبعا هذا الحس، تكرار الحس بعد تكرار الحس مشاهدة. فهذا ما يؤمن بالله، لا الله محسوس ولا الجنة محسوسة ولا الملائكة محسوسة، ما في شيء بعد. الدين كله غيب في غيب. في القرآن الكريم، بلاد القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، ما في غيب يعني ما في دين بعد. الدين كله أمور غيبية يعني مو محسوسة، واضح أم لا؟ فإذا إذا كان الإنسان هكذا قال الحس ولا يؤمن بأي شيء غير الحس، يعني نتاج الإعمال المنهج المعرفي الحسي والتجريبي ليس إلا رؤية كونية مادية بعد، والذي ما يتولد منها إلا أيديولوجية أيضا مادية، مع الاختلاف يعني كمان في 500 مصداق للرؤية الكونية المادية والأيديولوجية المادية، احنا نجمعهم كلهم تحت عنوان واحد، والماركسية في مقابل الليبرالية، لكن نجمعهم رؤية كونية مادية واحدة، واضح أم لا؟ رؤية كونية واحدة، وأيديولوجية مادية واحدة، وكذا اختلف هذا مثلا اشتراكي في هذا الليبرالية مثلا في الاقتصاد أو في تفاوض بينهم. مدارس كثيرة تحتها، لكنهم في 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 سرد وضع في سرد وضعهم تحت عناوين كلية واحدة، كل مذهب المادي ومدرسة ألف مدرسة. ما يعني هذا؟
كشف الليبراليين
العرب طوروها،
يعني
إنهم يؤمن
بالله
لكن هذا إله مشلول. هذه جت طب هي هذه الطرفيقات، نشوف نحط المناهج الرئيسية، بعد ذلك واحد يأتي يلفق واحد ويبعض آخر، هذا بس آخر. ونحن كمان فرق بين يكون ربما إنسان عنده رؤية كونية إلهية لكن أدريته مادية، هذا نتيجة أنه يخالف رؤية ما يؤمن عنده إيمان بها. بحث آخر، بحث الإيمان، نحن نتكلم كلام علمي منطقي، بنحاول ندرج هذه المذاهب تحت عناوين مشتركة بغض النظر عن الجزئيات التفصيلية بعد ذلك. أما الإنسان المتدين فهو في سلوكه الاختياري يذهب إلى يصلي، يذهب إلى المسجد، يذهب إلى الحسينية، واضح أم لا؟ يحجب زوجاته، يلتحي، هذا الإنسان لما يفعل هكذا يقول أن الحجاب واجب، اللحية واجبة، الصلاة واجبة، شرب الخمر حرام، الغناء حرام، هذا كل هذا وهم. كيف ما قرن ما الذي حرم هذه الأشياء؟ من الذي واجب؟ يقول الله، رسول الله. إذا اصطلح هذا منطلق منين؟ الأيديولوجية التي اكتسبها هي سلسلة الأحكام الشرعية والتعاليم الأخلاقية الإسلامية، أخذ منين؟ من الله ورسوله. شو طبيعي؟ فلو لم يكن هناك الله ولا رسول لله سبحانه وتعالى ما معنى أنه يكون يصلي يصوم؟ فسلوكه العملي منطلق من الشريعة الإسلامية المبتنية على أصول الدين الإسلامي، بس المبدأ والمعنى ودعم له. الإنسان لا يؤمن بمبدأ يؤمن في جنة وفي نار، لا معنى أنه يكون هناك تكليف شرعي. هو قد أوجب على نفسه التكليف الشرعي والتزم به انطلاقا من رؤية كونية عنده بوجود الله والجنة والنار، ودعم له. هذا رؤيته الكونية مثلا، هذا الرؤية الكونية كيف شكلها؟ بس يكون عن طريق العقل، عرفت الله بالعقل أو بالفطرة وبالتجربة، واضح أم لا؟ إذا ما عندما اعتمد على العقل كمنهج معرفي مثلا، هذا أدى به إلى معرفة الله المبدأ والمعنى ببراهين التوحيد وغيرها مثلا، وهذا أدى به إلى التزامه بالشريعة الإسلامية وإلى تدينه على المستوى العملي في سلوك الاختيار. إذن نحن نريد أن نخرج، شوف إذن هذه المراتب الثلاثة احفظوها جيد جدا، هذه المراتب الثلاثة لا يستثنى منها أي فكر بشري، أي فكر يمكن أن تدرجه تحت هذه المراتب الثلاثة. إذن إذا كان سلوك الإنسان يتوقف على الأيديولوجية، والأيديولوجية يتوقف على الرؤية الكونية، والرؤية الكونية يتوقف على المنهج المعرفي، ونظرية المعرفة تبحث عن المناهج المعرفية، فإذا هذه النظرية لا تأثير في النهاية في سلوك الإنسان ومصيره في هذا العالم وما بعد الدنيا، لو تأثير على مصيره في الدنيا وبعد الدنيا، هذا أمر واضح جدا، لو تأثير كبير وخطير. أنا ما قلنا إلا فهمنا للدوت، لكن على المستوى الاعتقادي على كل ذلك له تأثير مهم جدا. كل إنسان يخالف عقائده بحث آخر، وهل يعلم أن الخمر حرام ويشرب الخمر بحث آخر، هذا بحث أخلاقي. بحث علمي، أنك أنت أغلب الناس تنطلق في سلوك في سلوكياتها إلى الأيديولوجية والرؤية الكونية والمنهج المعرفي فعلا، واضح؟ إذا عندما نقول نظرية المعرفة تؤثر في سلوك الإنسان مصير الإنسان، يعني بهذا المعنى تجد هذا الترتب العلي والطبيعي بين هذه الأركان الثلاثة، الركن المعرفي والفلسفي والأيديولوجي، وانعكاسه بعد ذلك على السلوك الاختياري للإنسان في هذه الحالة، واضح أم لا؟ لذا نقول هذه لابد أن تكون لطالب العلم أساس، نظرية المعرفة أساس لطالب العلم، ويبتدي بها في الحوزة مع الأدبيات، يبتدي بها حتى أنه يفهم هذه القضايا من أين يدخل من أين يخرج. الغاية الثانية من دراسة نظرية المعرفة هي لها فائدة اجتماعية، وأن نحن كيف نحكم بأي نظام؟ النظام السياسي الحاكم على المجتمع والحاكم على الاجتماع أيضا هذا نظام أيديولوجي، فأنت هذا مبتني على ماذا؟ أيضا على رؤية كونية. أنت إذا كانت رؤية الكونية رؤية مثلا إسلامية دينية، سيكون سياستك سياسة دينية شرعية، أما إذا كانت رؤيتك مادية ستكون السياسة وضعية مادية مثلا، واضح أم لا؟ فهذا مهم، السياسة والنظم الاجتماعية الموجودة في المجتمع هذه كلها تشريعات وتقنينات أيديولوجية مرتكزة على ماذا؟ على رؤى كونية فلسفية، والتي بدورها ترتكز على ماذا؟ على المنهج المعرفي. ما تستطيع أنت أن تكون مثلا نجعل نظام الحاكم نظام الديمقراطي أو نظام الدكتاتوري أو نظام الإسلامي على أساس، لابد تكون هذه الأنظمة قائمة على أساس علمي ومنطقي، حتى أن يكون نحكم بالإسلام يكون هذا مجرد قضية تعصبية أو قضية هكذا اعتبارية، كل يحكم بما يحب. لا، إذن هذا يؤثر أيضا على النظم السياسية والاجتماعية والأخلاقية في المجتمع. الاجتماع يكون مبني على أي اجتماع شئنا أم أبينا، يبني على إيديولوجية ورؤية كونية ومنهج معرفي خاص شئنا أم أبينا. فهذا يؤثر أيضا في النظام السياسي والاجتماعي والأخلاقي في المجتمع.
المفاتيح هذه
أحسن المفاتيح،
المفاتيح خطيرة جدا.
نعم حسن، مهم جدا. لكن أنت ما ينبغي أن تأتي مع واحد مثلا الليبرالي تتكلم معه أيهما أفضل، النظام السياسي في الإسلام أو النظام السياسي في مثلا الديمقراطي، مثلا الديمقراطية الليبرالية مثلا في أمريكا أو في أوروبا. هذا غلط. أنا فاصح دعني أتمم حتى قبل الأذان. الغاية الثالثة وجود مهم جدا أنها تعتبر أساس للحوار المنطقي البناء والصحيح. تقول هذه النقطة مهمة جدا ولمرة ابتلاءكم أنتم كطلبة العلوم. كيف هذا؟ إحنا مشكلتنا للأسف الشديد في حواراتنا الفكرية والعقائدية نعاني من فوضى علمية عجيبة، لذلك ما نصل إلى نتيجة. فانظروا للحوارات الموجودة سواء بينكم أو ترى أنت في الفضائيات أو ترى في الإذاعة والتلفزيون في الصحف والمجلات، هذه كلها ما تخرج بثمر في نتيجة. يعني كل واحد يتمثل برأيه في النهاية، يعني ما في واحد يقطع الآخر. هذا لأنه المدخل العلمي للحوار غير معتمد في هذا الحوار. الحوارات أكثر حوارات أيديولوجية، أو إذا ارتقت تكون حوارات على مستوى الرؤية الكونية. ما عندنا حوارات معرفية. أنت تجلس مع الليبرالي تتكلم في مسألة الحجاب، هل الحجاب أنسب للمرأة أم السفور؟ هذا حوار عقيم. هذا أنت من الذي أوجب الحجاب؟ مو العقل. العقل لا يوجب الحجاب للمرأة، اللي أوجب الحجاب الشرع. فأنت إذا أنت تؤمن بالله أنت كيف تقول الحجاب واجب؟ واضح أم لا؟ الليبرالي يؤمن بالله شو طبيعي أنه يحجب نفسه، عليه أن يحجب. وقص عليها القضايا. تعدل الزوجات مثلا، قالت قصار كثير. تعدل الزوج مثلا عن مناسب وغير مناسب مثلا، او الزواج المؤقت، او غيرها من القضايا، الميراث، القضايا تدخل في قضايا ايديولوجية عملية. مع الاختلاف في المناهج المعرفية والرؤية الكونية، هذه مشكلة خطيرة جدا. لا بضل معه نتيجة. شوف واحد الليبرالي اقتنع، واحد صار مسلم، ولا ابو صار الليبرالي، ما فيش، كل واحد يتعصب لرأيه وينتهي. هذه مشكلة جاهزة. أو لا، الحوار المؤسف الآن بالدرجة نسينا الشيعة والسنة، وهي تلتقي إلى أدنى درجات البحث العلمي. الشيعة والسنة هو يا أخي السني ممكن يشترك معك في الرؤية الكونية، لكن مثلا منهجه المعرفي مخالف لك. إحنا الشيعة مسألنا العقل، مثلا عقلاني. الشيعة السنة ما يؤمن بالعقل. إذا مثلا ما يؤمن بالعقل أصلا كأداة معرفية، هو إنسان إخباري متحجر لا يؤمن بالعقل ولا يعيب أي اهتمام لا العقل النظري ولا العقل العملي. يعني حتى يوم يجتمع النقدين ما عنده مشكلة، ما يوم حتى بحسن العدل ولا قبح الظلم كشيء ذات. يعني فانت كيف تتناقش بالعقل؟ واضح ام لا؟ تقول هل يعقل مثلا هكذا؟ هل يعقل ان اترك الرسول الامه بلا قائد؟ ما ليش كيف هذا؟ ما ليش كيف هذا؟ تقول قبيح عقلي، يقول قبيح عقلي. من قال العقل حجه؟ من قال ان التقبيح العجل عقلي حجه؟ هات لي نص ايه او روايه. هذا المسكين ما لازم عارف إخباري محض، وأنت تدخل له مدخل عقلي وهو ما يؤمن بالعقل. فإحنا مناقشة إخواننا السنة ينبغي. أو مثلا مسألة الظلم، ما يؤمن بها في كل هذه الظلم الذي حصل لأهل البيت، وما يرأيه تمام. إذن إنسان معقلاني، فأنت إذا لم تدخل معه من المدخل الطبيعي وهو البحث يكون بحث معرفي، انك انت ما هي الاداه المعرفيه التي تعتمد عليها في كشف الواقع قبل الاسلام وقبل التشيع وقبل التسنن. ماذا المعرفي ما هو عندك لم تعتمد عليه؟ وكذلك الليبرالي، مش فرق بين الليبرالي والسني، هم الاثنين اعداء العقل. الليبرالي في الشيء انت على اي اساس تعتمد على متبنياتك هذه؟ أولا لن تعرفوا معنى الحق، لو ما تقول الحق تختلف معك. هذا الليبرالي بالذات الحق عنده يعني إما القوة إما المشهور إما واضح لا، قضايا دي كلها عنده أو النافع. فهو المسكين هذا بيتكلم معنى الحق بينك وبينه مختلف. انت جاي كيف تريد ان تحق الحق عليه؟ هو ما يفهم. لا انت بينه معنى الحق، لا انت بينه منهج ومعرفه، ما هو اللي هو منهج الحس هذا صحيح عن باطل هذا كمثل معرفه مثلا، تناقش مناقشه معرفيه. فاذا احنا ينبغي في حواراتنا ان نبدا بالحوار المعرفي. اذا اتفقنا على اداه معرفيه واحده، التفت للنقطه جدا، بعد ذلك ننزل الى المرتبه الفلسفيه. قد نختلف لا اشكال، بس يكون هناك ميزانا للحوار. ان احنا اذا اعتمدنا العقل مثلا، او اعتمدنا الوحي، او اعتمدنا التجربه، بعد ذلك يكون في اساس نتناقش على اساسه في معرفه ما بعد ذلك. لذلك ممكن نتفق في الراي بعد ذلك او نختلف اختلاف جزئي، وحتى لو اختلفنا يعذر بعضنا بعض. فتوحيد المنهج المعرفي من اهم الاشياء. فخلاصة قول ان هو حواراتنا الموجودة، الحوارات الفكرية طبعا، نقصد الحوارات الفكرية كلها عقيمة، لانها لا تعتمد على ميزان مشترك. دائما الطرفين، دائما يكون الطرفين، يكون الطرفان متباينان في المنهج المعرفي. فاذا ما في ميزان مشترك، يبقى على اساس تريد ان هذا الحوار ان يصل الى نتيجة مثمرة وبناءة، هذا يمكن اصلا. اما تلاحظ مثلا اهل الصناعات الاخرى عندما يتناقشون، مثلا الاطباء، الاطباء عندما يتناقشون ويتحاورون في مساله علميه، دائما او في اغلب الاحيان في نهايه المؤتمر، في نهايه الندوه، يصل الى نتائج ملموسه ومتفق عليها. وحتى ان اختلفوا يحترم كل طرف الطرف الاخر. لماذا؟ لان لديهم ميزان، ميزان الطبي تجريبي مثلا، قوانين متفقين عليها على اساسها. اذا انت راعيت هذه القوانين فانت طبيب، وان اختلفنا معك ما في مشكله، فيصلوا نتائج ملموسة، وما يحصل فيه هالصراع والتكفير والتشهير والتسيئة، هذا كله نتيجة ايش؟ في طبيب طبيب اخر ما هو مثلا هذا مو طبيب وجاهل احد، او حتى من الفقهاء انفسهم لماذا يختلفون؟ لكن يصلوا نتائج قد يتفق عليها، قد يتقاربوا فيها، حتى وان اختلفوا يحترم بعضهم بعضا، صحيح ام لا؟ هذا فقيه نتيجة، لانه يراعي الموازين الفقهية. فما زال يتفقوا يتهموا بالجهل. فإذا في أساس الآن، في عندنا أساس للبحث الفقهي، للبحث الأصولي، للبحوث مثلا القرآنية، للبحوث الطبية، في موازين موجودة. أما البحث الفكري العقائدي فهذه المصيبة الكبرى، ما في ميزان واحد نتفق عليه للنقاش، سواء نحن كإسلاميين مع الليبراليين أو مع السنة، وحتى بيننا بين الشيعة. الشيعة أيضا طوائف، نظرية المعرفة تشمل لهم منهج مختلف في شيء إخباري، في شيء أصولي، في شيء فلسفي، واضح لا؟ هذه لابد ان تسبب بينك وبين طرف الحوار الميزان المعرفي، وتناقش من هذه الجهه. فانت اذا ابطلت ميزانه المعرفي، ما تحتاج بعد ذلك انك تناقش معه عقيدته النظريه او عقيدته العمليه. بطل هذا، لان ده الاساس، البناء هو هذا. فاذا الفائده الثالثه لنظريه المعرفه انها تبين لك الاسس الصحيحه للحوار الفكري البناء، وما أعظمها من غاية. إذن هذه خلاصة الغايات الثلاث لنظرية المعرفة: مسألة تعيين مصير الإنسان، مسألة بيان النظام السياسي والاجتماعي والأخلاقي في المجتمع والحقوق في المجتمع، والأمر الثالث أنها تضع أسس الحوار الفكري الفني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.